الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن بعد أن قدم المقدمة السابقة يدخل في الجواب على هذا السؤال، أنه هل هذه المرجحات سواء اللي اختارها المصنف وهي ثلاثة أو عموم المرجحات اللي ذكرها القوم في كتبهم، هل هي في عرض واحد أم مترتبة؟ ثمرت هذا السؤال شنو؟ أنه لو تعارض خبران وكان مع أحدهما مرجح ومع الآخر مرجح آخر، واحد مشهور لكن موافق للعامة، شوف فيه نقطة قوة كونه مشهور، والآخر ليس مشهورا لكنه مخالف للعامة ففيه نقطة قوة وهي مخالفة العامة، والآخر فيه نقطة قوة كونه مشهور، فهل هذه المرجحات الشهرة ومخالفة العامة وموافقة الكتاب في عرض واحد بحيث نقول ذولا الحديثين تمام، هذا بي مرجح وهذا هم بي مرجح، فبقى التكافؤ والتعارض والتعادل بينهما، لو نقول لا هاي مو في عرض واحد هذه المرجحات وإنما مترتبة، فأول ما نرجح على مرجح الشهرة، فما دام هذا مشهور إذن نقدمه على الآخر وإن كان الآخر مخالفا للعامة، لكن مرجح الشهرة متقدم رتبة على مرجح مخالفة العامة. فأكو إذن جوابين في المسألة، فريد يدخل المصنف هنا يقول وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها أو أنها في عرض واحد، على أقوال، الأول أنها في عرض واحد، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها كالشهرة بين الأصحاب بمرجح صدوري وهو كونها رواية مشهورة، والخبر الآخر واجدا لبعض آخر من المرجحات كمخالفة العامة مرجح جهته، قال وقع التزاحم، وقع شنو؟ هو من أول واقع، قل بقي تزاحم وما قدرنا نرجح بهذه المرجحات، وقع التزاحم أو قل بقي التعارض بينهما بين الخبرين، فعندئذ ماذا نفعل؟ قال فيقدم الأقوى مناطا. أقوى مناطا قلنا شنو؟ يا هو المناط في الترجيح الأقربية للواقع، بينما المناط في الترجيح بين المتزاحمين ايش كانت؟ الأقوام لكن، هذا فرق من الفروق اللي ذكرناه بين المتزاحمين وبين المتعارضين، أنه الترجيح بين المتزاحمين للأقوام لكن أو ما نسميه الأهم، الأهم والمهم، نقدم الأهم على المهم، هذا في باب التزاحم، في باب التعارض نقدم الأقوى مناطا، هو شنو المناط؟ الأقربية للواقع. ما دام تساووا بالمرجحات بعد أنت بحسب ظنك الشخصي أيها الفقيه، شوف أنت ذول الخبرين ياهو عندك اطمئنان أنه أقرب إلى الواقع فهذا تقدمه عند إذن. إذا أكو ماذا؟ ما يخالف، مو واحد مشهور لكنه موافق للعامة، وهذا ما مشهور لكن مخالف للعام، فهذا بنقطة قوة هذا بنقطة قوة، اثنيناتهم متكافئين، فياهو يقدم. قال بعد عند إذن عند هذا اللي يقول أنهم في عرض واحد، يقول شوف ياهو الأقوى مناطا أو قل هيكي، ياهو الأقرب إلى الواقع في نظرك من هذين الخبرين أعمل به. قال فيقدم الأقوى مناطا، والمناط هو هنا في باب التعارض بين الأدلة هو الأقربية إلى الواقع في نظر المجتهد بعد وبحسب المورد، يعني مو قاعدة بعد مضطردة، القواعد كلها عجزت، بعد أنت في كل مورد شوف ياهو الأقرب إلى الواقع اعمل به. فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير بينهما بعد، وهذا هو التخير بعد العقل، يقول إذا تكافأ من جميع النواحي بعد تخير بينهما، وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية. الرأي الثاني في المسألة أنها مترتبة وفي عرض واحد، سألنا سؤال ثاني مترتبة لكن من هو الأول من هو الثاني؟ قالها يقدم المرجح الجهتي أولا على غيره، فذول الحديثين اللي واحد مشهور لكن موافق للعامة وواحد ما مشهور لكن مخالف للعامة، نقدم المخالف للعامة لأن مرجح جهتي، بينما المشهور الحديث المشهور مرجح صدوري، والمرجح الجهتي مقدم على المرجح الصدوري. شوف قال فالمخالف للعامة يعني له مرجح جهتي أولى بالتقديم على الموافق لهم وإن كان مشهورا، يعني هذا مرجح صدوري عنده، الموافق العامة مرجح الصدوري، والمرجح الجهتي مقدم على المرجح الصدوري. يقول وهذا هو المنسوب للوحيد البهبهاني. الرأي الثالث أنها مترتبة بل ولكن عكس الترتيب الأول، فيقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. في نفس هذا المثال السابق، إذا وجد حديث مخالف للعامة ليس مشهورا، وحديث مشهور موافق للعامة يقدم المشهور وإن وافق العامة على المخالف للعامة لأنه ليس بمشهور. هذا مذهب الشيخ النايني. القول الرابع أنها مترتبة لكن بأي ترتيب؟ قال حسب ما جاء في المقبولة ابن حنظلة، باعتبار هي الرواية الرئيسية في باب التعارض بين الأدلة، أو في الروايات الأخرى بأن يقدم مثلا حسب ما يظهر من المقبولة المشهور. فتش يقول له خذ بما اشتهر بين أصحابك، قال لك كلاهما مشهوران، قال له خذ بما وافق كتاب الله، قال لك كلاهما عرف حكمه وفي كتاب الله، قال له خذ بما خالف العامة. فرتبها الإمام عليه السلام، فلازم نعمل بهذا الترتيب. فإن تساويا في الشهرة قدم الموافق للكتاب والسنة، فإن تساويا في موافقة الكتاب والسنة قدم ما يخالف العامة. فهي أقوال أربعة في المسألة، وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها. ما هو منشأ هذا الخلاف؟ يقول المصنف ما هو منشأ هذا الخلاف، لكنه عرضه بعرض، وإن شاء الله نعرضه بعرض ليس بعيد عن المصنف لكن أقرب لأذهانكم، وهو أن يقول هذا الخلاف هنا في هذه المسألة خلاف متفرع عن خلاف آخر أسبق منه رتبة، فأنت لازم تحدد المبنى مالتك في ذلك الخلاف هذا يتفرع عليه. ما هو الخلاف؟ أنك هل تقتصر على المرجحات على خصوص المنصوصة، أم أنك ترجح بالأقرب مناطا وهو الأقرب بالأقوى مناطا وهو الأقرب الواقع؟ أو خنغير السؤال، أن دليلك على الترجيح هل هو النص أم القواعد؟ يعني بعضهم يقول دليل على المرجحات النص مقبولة ابن حنظلة، واحد يقول لا أنا على القاعدة ما دام تعارض أمامي خبران، وأنا الخبر شنو وظيفته؟ مو الإيصال إلى الواقع؟ نشوف سمينا نحن الطرق، طرق الإمارات، الأخبار طرق إلى الواقع، فما دام الأخبار طرق إلى الواقع وتعارض عندي خبران، فإذا ياهو اللي طريقيته أقرب إلى الواقع من الآخر أخذ به، اللي هو وظيفة الخبر، وظيفة الخبر أنه طريق إلى الواقع، فياهو إذن الأقرب إلى الواقع أخذ به. فعندئذ ذلك الخلاف هو اللي راح يكون أساس الخلاف هنا. فإن كنت تقول لا إحنا الأساس الترجيح مو قاعدة الأقرب الواقع وإنما النص، فإذا دليلك النص إذا نعمل على ترتيب النص هنا، النص قال خذ بما اشتهر، قل لك لا مشهورا قال خذ بما وافق. وإن كان لا مبناك مو النص وإنما مبناك قاعدة وهي الأقربية إلى الواقع، والنص عندئذ شنو دوره؟ قال النص مجرد إرشاد وإلفات نظر للقاعدة، ومن باب ذكر بعض المصادق ما للأقربية الواقع، يعني المرجحات مو مختصة بهذه، ما وافق كتاب الله ما اشتهره، هي ذكرها الإمام من باب ذكر بعض المصادق التي توجب الأقربية إلى الواقع، وإلا أنا أي مرجح يوجب الأقربية الواقع أخذ به. فإذا كنت إذن مو من أصحاب الناس من أصحاب القواعد، فعندئذ راح تفكر أنت قواعدك ماذا تقتضي، هل تقتضي تقديم المرجح الجهتي، تقديم المرجح الصدوري، أو لا تقتضي تقديم أحد؟ فهذا الخلاف إذن متفرع على ذلك الخلاف، وهو أنه ما هو مستندك في الترجيح، هل هو النص أم القواعد؟ إن كان النص فتأخذ بترتيب النص، وإن كان القواعد، يعني شنو القواعد؟ يعني القواعد اللي تقول أن وظيفة الخبر هي الإيصال إلى الواقع وطريق إلى الواقع، خلص، فإذا ياهل يكون أقرب إلى الواقع وطريقيته أقوى من الآخر يؤخذ به. فعندئذ راح تفكر شوف ياهل الذي له أقرب الواقع، مرجح الجهتي لو المرجح الصدوري لو المرجح المضموني. قال وفي الحقيقة أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد بل يبتني على أشياء، منها أنه يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، فإذا كنت ممن يرى وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة فإذا لازم ترجع للنصوص وتشوف فماذا تقتضي، هل تقتضي الترتيب لو ما تقتضي الترتيب، فإن مقتضى ذلك وهو الاقتصار على المرجحات المنصوصة أن يرجع إلى مدى دلالة هذه النصوص، أنت ألزمت نفسك بذلك، وإلى ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت فيه هذه الأخبار. وقد وقع في ذلك كلام طويل لكلم الإعلام يحتاج استقصاء له كثير من الوقت، والذي نقوله على نحو الاختصار أنه يبدو من تتبع الأخبار أنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها، ويشهد لذلك. يقول فإن كان مبناك هذا وهو أنه الرجوع في المرجحات إلى النصوص، فالنصوص لما تيجي تدرسها تشوفها أنه ما تعطي ترتيب معين، ما تقدر تستفيد شيء. ليش؟ يقول بقرينتين. القرينة الأولى أنها نفس النصوص ما مرتب المرجحات، عمر بن حنظلة رتبها المشهور ثم ما وافق كتاب الله ثم ما خالف العامة. تجي إلى رواية ابن الحشرة الأكثر اللي ذكره، أول ما مطي ما وافق كتاب الله، بعدين مطي في الترغ المشهور، بعدين ما خالف العامة. تجي رواية أخرى مرتبة غير ترتيب، فهذا قرين على أن الترتيب ليس ضروريا، لو كان الترتيب ضروريا لحافظت عليه الروايات، فما دام ما حافظت إذا ليس ضروريا. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أنه لو كانت هذه المرجحات مشروطة بنفسها بعينها وبترتيبها لكان كل الروايات ذكرتها، بينما شوف رواية تذكر ثلاثة منها، رواية اثنين رواية واحد، فهذا دليل على أنه مو مثل ما تقوله أنه يجب الالتزام بها وعلى الترتيب المذكور، لكان حافظت عليه ترى النصوص. هذا ممكن هيك أمور نستفيد عند قراءة الروايات. مثلا افترض مقدار الكره، تجي رواية تقول مثلا 42 شبر، يعني 3.5 في 3.5 في 3.5، تجي رواية تقول 3 في 3 في 3، تجي رواية تقول 3 في 3 في 3.5، تجي رواية تقول 3 في 3.5 في 3.5، أرقام بحيث مضروبها يتراوح من 27 شبرا مكعبا، هاي 3 في 3 في 3 إلى 42.7/8، هذا 3.5 في 3.5 في 3.5. فهذا شاهد إذن على أن 3.5 ما مطلوب، مو هو حد يجب الالتزام به، ولو كان كذلك لحافظت عليه كل الروايات، وإنما ظهر أن الحد المطلوب هو 3 في 3 في 3، والزائد يحمل على التنزيه على المبالغة في التطهير من النجاسة، لو كان حدا محدودا مشترطا لحافظت عليه كل الروايات. شوف هذا مثلا هيك معنى يعني ينفع في التفكير أقصد. لذلك يحملون الكرة، افترض بعضهم من يفكر يعني يقول اذا الكرة المطلوب كحد ملزم شرعا هو 27، 3 في 3 في 3، ويحمل الزائد 3.5 في 3.5 او غيرها على التنزيه وعلى الاحتياط وعلى الاستحباب. فهل معنى هذا ايضا ينفع هنا؟ لان يقول لو كانت هذه المرجحات كلها ملزمة ومطلوبة على الترتيب لحافظت عليها الروايات، فنفس تساهل الروايات بها، بعضها يذكر 3، بعضها 2، بعضها 1، يدل على أنها ما مشروطة فضلا عن الترتيب مالتها. يقول ويشهد لذلك على أنه لا تفاضل بين المرجحات شاهدان. الأول اقتصار جملة منها على واحد منها، ولو كانت كلها ملزمة وترتيبها ملزم لحافظت عليها الروايات، فهذا الشاهد الأول على أنها لا هي ولا ترتيبها ملزم. الشاهد الثاني ثم لا الشاهد الثاني بعدين يجي، ويشهد لذلك اختصار جملة منها، ثم ما جمع المرجحات منها كالمقبولة والمرفوعة على تقدير الاعتماد عليها لم تذكرها كلها. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني قال كما لم تتفق في الترتيب بينها، فلو كان الترتيب ضروريا لحافظت عليها، فإذا الترتيب ليس شون خصال الكفار. افترض من أفطر متعمدا في شهر رمضان مثلا فعليه كذا أو شان استفدنا التخيير من أو مثلا، بس أحيانا أيضا نستفيد التخيير افترض بوي مثلا أو بأي شيء آخر، لكن نشوفه يخالف بالترتيب، مرة يطل صيام أول، مرة يطل عتق أول، مرة يطل إطعام أول، فإذا ليست مرتبة هذه، لأن لو كانت مرتبة لحافظ على الترتيب والتسلسل مالتها، فما دام خالف بينها إذن الترتيب مالتها مو ضروري. فهذان الشاهدين إذن، الشاهد الأول أن النصوص لم تذكرها كلها، والشاهد الثاني أن النصوص لم ترتبها، ولو كان الترتيب ملزما لالتزمت في الرواية. نعم. ايه ما يخالف. ما يخالف، هاي قرينة، هاي قرينة زيانة صحيح، لكن ايضا في رواية اخرى وهم ابتداء الكلام من الامام ومنطه الترتيب. هل يجي ابن رسول الله يأتينا عنكم الخبران المتعارضان يقول له خذ بما وافق كتاب الله، هم الامام ابتداء الكلام وهم ما رتبها الترتيب. فنعم ان المقبولة التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ذكرت الشهرة اولا، مقبولة عمر المحرض اللي عمدة في الباب، ويظهر منها ان الشهرة اكثر اهمية من كل مرجحين، واما باقي المرجحات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها كيف وقد جمعت بينها في الجواب عندما فرض السائل الخبرين متساويين في الشهرة. فهي النتيجة ربما يلتزم بها المصنف، يقول انه لا نقول بانها في عرض واحد ولا نقول انها مرتبة، وانما شون بالكفرات ابو اللمع يقول ما جمعت الوصفين، يعني انها مخيرة ومرتبة. شلون؟ قال اولا هي مرتبة لان الشهرة اولا وقبل كل شيء، لكن بعد الشهرة هي مخيرة، كل المرجحات الاخرى في عرض واحد بعد. هذا ربما يميل المصنف ويبني عليه بعدين. فاولا الشهرة بين الاصحاب، بعد الشهرة تكون بعد متساوية المرجحات كلها في عرض واحد، ماكو ترتيب بينها. يقول هذا الذي دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة. يقول وأما باقي المرجعات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها. كيف؟ أي كيف تدعي أن المرجحات مرتبة فيما بينها وقد جمعت بينها في الجواب في عرض واحد عندما فرض السائر الخبرين متساويا في الشهرة؟ بعد الشهرة، بعد الإمام، ما انتفد أولوية وأهمية لأحد المرجحات على الأخرى. وعلى كل حال فإن استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكل جدا ما عدا تقديم الشهرة على غيرها. زين، فهذا إذن المبنى الأول، قلنا أن الخلاف هنا في هذا المطلب مبنائي. فإن كنت إذن ملخص هالكلام، فإن كنت ممن تقول بالاختصار على المرجحات المنصوصة وأن دليلك على الترجيح هو النص، فالنص هذا مفاده أن الشهرة أولا وبعد الشهرة المرجحات متساوية فيما بينها، وإن كان ومنها، وإن كان استنادك في الترجيح هو مقتضى القواعد مو النص. صح نص إجا وقال خذ بما اشتهر، خذ بكذا، لكن هذا أمر إرشادي إلفات نظر إلى بعض المصادر، وإلا هو المستند للترجيح هو القواعد التي تقول قدم الأقرب إلى الواقع، قدم الأقوى مناطا، والمناط والأقربية إلى الواقع. فالإمام عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة جيد الفت نظرنا إلى بعض المرجحات التي توجب الأقربية إلى الواقع، هذا الإمام بصدد هذا المعنى. فإذا كان هكذا أنت ممن تبني على القواعد، فلازم إذن تجاوب على سؤالنا بمقتضى القواعد، شوف القواعد ماذا تقتضي عندك. ومنها انه يبتني بعد فرض القول بالتعدي الى غير المرجحات المنصوصة. ومن يتعدى الى غير المرجحات المنصوصة؟ الذي يقول ان الترجيح هو على طبق القواعد، وان النص جاي مو لتحديد حدود الترجيح، لا، وانما جنب بذكر بعض المصادر، ولا هي القاعدة اللي تقول يا الاقرب الى الواقع هو الذي يقدم. فاذا كنت من اصحابي هذا القول فلازم عندئذ نشوف هل ان القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، او العكس الجهتي على الصدوري، او لا تقتضي شيئا منهما. وعلى التقدير الثالث وهو ان القواعد لا تقتضي شيئا منهما، لا بد ان يرجع الى اقوائية المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع، باعتبار ان وظيفة الخبر هي الايصال الى الواقع، وان شأن الخبر هو طريق الى الواقع. خلاص، فإذن ياهو الأقوى طريقيته هو الذي نقدمه. فكل مرجح يكون بل مو هاي يعني يفيدكم شرح من قبل صفحتين قال اقوى مناطا. فما هو المناط؟ هذا هو المناط، هذا هو المناط الكشف. فكل مرجح يكون اقوى من هذه الجهة ايا كان، هذا عند اذن ما راح ينطي قاعدة هذا، وانما يقول لك انت بحسب كل مقام بحسبه، في هذا المقام اشوف المرجح الجهتي هو الذي اوجب الاقرب للواقع، في هذا هذا مختار الاخن يقول ما عندي انا قاعدة عامة، في كل مورد بحسبه. هل خبر المتعارضين اشوف المرجح الجهتي هو يوجب الاقرب للواقع، هل متعارضين اشوف المرجح الصدوري يوجب الاقرب للواقع، هل متعارضين اشوف المرجح المضموني، فماكو قاعدة يقول مضطردة في المقام، وانما في كل مورد بحسبه، ياهو الاقرب للواقع اخذ به. وقد اصر شيخنا النايني على الله درجته على الاول، وهو تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، اي انه يرى ان القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. ما دليلك ايها الشيخ النايني؟ احنا لا نقبل قولا الا بدليل. وبنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة أو تعبدا. قال احنا عندنا تعدد رتبي إذا صح التعبير، هم ذول المرجح الصدوري والمرجح الجهتي ما متساوين بالرتبة. أنت عندما تدرس دليلا شرعيا وتشوف مدى حجيته، أول بماذا تفكر؟ بصدوره، أثبت صدوره من المعصوم. فإذا انتهيت من البحث وأثبتت صدور المعصوم تجي تدرس جهته، وهل هو صادر لبيان الحكم الواقعي لو لبيان الحكم الثانوي غير الواقعي. شوف، فإذا الفحص عن جهة الصدور متأخر رتبة عن الفحص عن الصدور، فلازمه أن المرجح الجهتي متأخر عن المرجح الصدوري، لأن البحث عن الجهة متأخر عن البحث عن الصدور. أول ما ثبت الصدور أنت ثم ناقش الجهة، أنت ما ثبت الصدور وتناقش الجهة ما يصير. فلازم إذن ترجح بالمرجح الصدوري حتى تثبت الصدور، فالمرجح الصدوري يقدم على المرجح الجهتي، لأن الصدور يثبت ويناقش وينظر فيه قبل أن ينظر في الجهة. هذا مبنى شيخ النايني. يقول وبنى ذلك أي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر كالحكم الثانوي من تقيتين أو عسرين أو حرجين أو حالة خاصتين ما أدري، هذا البحث يتفرع على فرض صدوره حقيقة أو تعبدا. حقيقة يعني بالقطع، تعبدا يعني بالجعل الشرعي. قال لأن جهة الصدور من شؤون الصادر بما هو صادر، يعني أول تثبت أنه صادر ثم تفكر في جهة الصدور، فلازم المرجح الصدوري إذن تطبق ثم تطبق المرجح الجهتي. قال لأن جهة الصدور من شؤون الصادر بما هو صادر، فما لا صدور له، هذا الشاذ النادر المقابل المشهور اللي ما بي مرجح صدوري، ما بي مرجح صدوري، فما لا صدور له لا معنى للكلام عنه أنه صادر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان غيره. أو قل أنت إذا ما فارغ من إثبات صدوره ومثبت صدوره على المعصوم بعد لا معنى للبحث عن جهة الصدور، فلازم إذن أول ما ترجح بالمرجح الصدوري. قال وعليه فإذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا أي له مرجح صدوري، وكان المعارض إلى الإقبال أشرح يكون، وكان الخبر الشاذ أي ليس مشهورا من هالجهة، ما عنده نقطة قوة، لكن عنده نقطة قوة من كونه شنو مرجح جهتي، مخالفا له مخالفا للعامة، كان الترجيح للشهرة دون مخالفة الآخر للعامة، لأن مقتضى الحكم بحجية المشهور أي بحجية الخبر المشهور، لأن مقتضى الحكم بحجية الخبر المشهور مقتضاه ماذا؟ عدم حجية الشاذ. فإذا هذا طلع مو حجة الشاذ المقابل للمشهور، بعد ما معنى الحديث عن كونه مخالفا للعامة؟ هجت الصدور مرحلة لاحقة عن الباحث في الصدور. فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي حتى تقول هذا مخالف للعامة، إذن يكون أقرب إلى الواقع. مو تشي تقول ما دام مخالف للعامة إذن أقرب إلى الواقع، هو يثبت صدوره أول. أنت يلا تجي تفكر تقول هذا مخالف للعامة إذن يكون أقرب للواقع. أنه من المميزات، ربما إن شاء الله نفكر بالرد على هذا الكلام بشيء من هالقبيل. هذا قال: فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي ليحمل المشهور على التقية. ها انت هذا الخبر المخالف للعامة كون شاذ مخالف للمشهور ما ثبت الصدور، انت حتى تجي وتحكم بانه اقرب الواقع والمقابل اليه بعيد عن الواقع. اذ لا تعبد بصدور الشاذ حينئذ، الشاذ حين كونه شاذا، إذن هذا لا تعبد بصدوره من المعصوم حتى أجي أقول بما أنه مخالف للعامة إذن يكون أقرب إلى الواقع إلى عدم حجته كأنه هج. لكن خو اقتربتم الآن من الرد على الشيخ النايني، مو اقتربتم لو ما اقتربتم؟ هذا حكي الأخندب يقول أنه هذا من المميزات، مو هج هذا حكي النايني كأنه دا يقول أننا بالمرجح الصدوري دا يطلع الموافق للمشهور دا يثبت حجيته وصدور المعصوم، والمخالف للمشهور دا يقول هذا مو حجة أصلا فضلا عن دراسة قضية مخالف للعامة لولا. شوف اقترب لها كلام الأخند اللي ردينا عدة مرات اللي جعله كانه من المميزات مو من المرجحات. يأتي رد المصنف قريبا من هذا الكلام، بس كان هالرد هذا إلى حد ما ذاكر المصنف، فهل قربناكم إلى يعني حتى تجاوبوا هذا الرد اللي دا قرب رد اللي تقوله قريب إلى ما يقول المصنف، فننتظر كلام المصنف. بس هالرد اللي قرب ذهنكم إلى ما ذاكر المصنف، وكان علي أن يرد بهذا الرد أن كلام الشيخ نايم تكون كأنه خارج عن محل النزاع. أنت تتحكي عن الشاذ النادر اللي يقدح في حجية الخبر، إذا ما داخل في باب التعارض أصلا. إحنا نحن نتكلم عن الأحاديث اللي مقومات الحجية مجتمعة فيه، بينما أنت ظاهر كلامك دا سيوقنا إلى أن تقول هذا الشاذ النادر ليس صادرا أصلا فضلا عن مناقشة هل هو مخالف. وإذا ليس صادرا أصلا هذا نخرجه عن محل النزاع أصلا. هذا إحنا باب التعادل والتراجيح نتكلم عن الحديث اللي كل منهما حجة. ها فهذا اللي أريدكم تضيفوه يعني المصنف. أقول إن المسلم إنما هو ذهن نؤجر على كل رد حتى لا ينقطع الكلام عليكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.